بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،
باب فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل عن المختار حاء، وحدثنا علي بن حجر السعدي واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل مولى عمرو بن حريث قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: قال رجل يا رسول الله بمثله. قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المختار قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبست في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي.
نعم، والشك هذا لا يمكن وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد النبي بأن يبين بهذه الصيغة، صيغة استبعاد، أن يقع من إبراهيم الشك، أو أن تفهم حينما تقرأ الآية رب أرني كيف تحيي الموتى، أن تفهم أن إبراهيم شك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد هذا الفهم بما متقرر عندك أنه لن يكون في رسول الله، فلن تعتقد قط أن النبي يشك. فأراد النبي أن يقول لك: إن كنت تعتقد هذا في، فاعتقد هذا في إبراهيم عليه السلام، بل لو أنك وصفت أحدا بالشك فصفني أنا، أنا أولى، نحن حق بالشك من إبراهيم. وهذا مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم إذن في إبراهيم عليه السلام، فهذه من هذه الصيغة. نعم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام، ولهذا ما مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم في خير البرية، لما قال رجل يا خير البرية فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام، إنما قالها النبي تواضعا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية، خير البرية هو أفضل الأنبياء. نعم، فالنبي أراد أن ينزه الأنبياء عما قد يلحق بهم ممن لا يفهم. فقد تفهم من قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى شكا، فقال: أنا أولى بالشك من إبراهيم. هذه تبرئة لإبراهيم عليه السلام، أعظم التبرئة. وقال: وارحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهو ربه سبحانه وتعالى، ولو لبث في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. وهذا ليس يعني أن يوسف عليه السلام أفضل من النبلة، يعني كأن النبي يتعجب من صبر يوسف عليه السلام. معروف أن الإنسان في السجن يتمنى خبر الخروج أيا كان، لكن كيف صبر يوسف عليه السلام حتى يخرج من السجن بريئا؟ نعم.
قال: وحدثناه إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبو عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للوط إنه آوى إلى ركن شديد. قال: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا 3 كذبات، 2 في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادعو الله أن يطلق يدي ولا أضرك. ففعلت، فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك. ففعلت، فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال: ادعو الله أن يطلق يدي، فلك الله ألا أضرك. ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطيها هاجر. قال: فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها: مهيم؟ قالت: خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء.
نعم.
قال: باب في فضائل موسى.
يقول النووي: قال كثيرون المراد ببني ماء السماء العرب كلهم، العرب لخلوص نسبهم وصفائه، وقيل لأن أكثرهم أصحاب مواشي وعيشون من المرعى والخصب وما ينبت بماء السماء. قال القاضي: والأظهر عندي أن المراد بذلك الأنصار خاصة، ونسبتهم إلى جدهم عامر بن حيفة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن، وكان يعرف بماء السماء ابن أدد، وكان يعرف بماء السماء وهو المشهور بذلك، والأنصار كلهم من ولد حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر المذكور، والله أعلم. نعم. نعم. ليه؟ كيف زمزم؟ ما توجيهه؟ ماء زمزم كيف ما؟ لم يكن وقتها ماء زمزم. تبول البلوة هنا رجع إليه يا بني ماء السماء، هترجع إليه في زمزم، هترجع إليه يعني، ما أظن، هذا بعيد شوي.
باب من فضائل موسى عليه الصلاة والسلام. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراطا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر بعد حتى نظر إليه، قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى عليه السلام بالحجر. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا.
يقول النووي في هذا الحديث فوائد، منها أن في معجزتين ظاهرتين لموسى، إحداهما مشي الحجر بثوب إلى ملأ بني إسرائيل. لماذا الحجر يمشي إلى ملأ بني إسرائيل؟ والثانية حصول الندب في الحجر. ومن هذه الفوائد وجود التمييز في الجماد كالحجر ونحوه، ومثل تسليم الحجر بمكة وحنين الجذع ونظائره، وسبق قريبا بيان هذه المسألة مبسوطة. طبعا هذا على وجه الإعجاز، وإلا الحجر نفسه ما عنده تمييز، وإنما هذا على وجه بيان المعجزة. ومنها جواز الغسل عريانا في الخلوة، وإن كان ستر العورة أفضل، وبهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وخلفه من أبي ليلى، وقال إن الماء سكينا، واحتج في ذلك بحديث ضعيف. ومنها ما ابتلي به الأنبياء والصالحون من أذى السفهاء والجهال وصبرهم عليهم. ومنها ما قاله القاضي وغيره أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم منزهون عن النقائص في الخلق والخلق، سالمون من العاهات والمعايب. قال والالتفات إلى ما قالوا من لا تحقيق له من أهل التاريخ في إضافة بعض العاهات إلى بعضهم، بل نزاهم الله تعالى من كل عيب وكل شيء يبغض العيون أو يبغض العيون أو ينفر القلوب. نعم، لكن بقي عندي إشكال يعني في هذا الحديث، ألا وهو صحيح أنه لما وصفوه بذلك ظهرت براءة يوسف عليه السلام موسى عليه السلام بهذا الأمر، لكن أليس إظهار العورة عورة موسى عليه السلام لهم مما أيضا لا يجوز؟ فكيف يعني يتوصل لهذا بأمر غير جائز؟ ألا يمكن أن يحصل هذا بأمر جائز؟ نعم. إيه؟ طيب ولكن هذا كون الشيء لا يعد منكرا عندهم وهو منكر أصلا، هل يتوصل بهذا إلى تلك الفائدة؟ هذا أيضا ضعيف، هذا ضعيف. ربك عز وجل قادر على كل شيء، يعني هذا حجر يمشي ويجري وهذا وحجر يؤثر فيه الضرب، كان يمكن أن يكون شيء بخلاف هذا. أيوة، الموضع موضع إعجاز وموضع منة على موسى عليه السلام، كان يمكن أن يصل موسى عليه السلام إلى هذا أو يتحقق الأمر من غير وجود هذه المخالفة. نعم، نعم. على وجه الاستحباب. وما الدليل على أن كشف العورة كان جائزا عندهم؟ وما يدري أن موسى لم يمكن. نعم.
في الرواية الثانية التعليل كان موسى عليه السلام رجلا حييا فكان يستتر حياة، وقد يجاب شكنا قال ان مسألة الفرمة هذه انما تكون عن مكلف، فرمة من علماء المكلف، فحجر ليس مكلفا انما امر فعل هذا من قبل عز وجل قدرا لاظهار براءة.
لا، احنا ما نتكلم عن حجر، نقول هي مسألة توصل بها الى براءة موسى.
نعم، نقول لو كان هذا موسى الذي كشف، لكن موسى لم يكشف انما كان بسبب الحجر وحجر مكلف اصلا، فنقول انتفت هنا الفرمة لان لم يقصد اظهار.
انت متصور الاشكال؟
نعم.
هو الحجر مشى وجرى بإذن الله سبحانه وتعالى ليرى بنو إسرائيل موسى عليه السلام فجدونه سالما من هذا. طيب السؤال، صار هذا وسيلة ولا لا؟
نعم، وسيلة.
وسيلة كان يمكن أن تكون وسيلة أخرى لو كان النظر، لو كانت العورة محرمة كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في كما عند البخاري لما جاء يحمل الأحجار مع أهل مكة، فلما أن رفع غش عليه وما رأوا عورته، غش عليه مبصرة. نعم، التمثيل شيء خارج يعني في الصنعة. لا، لكن هل يقال ممكن تكون العورة هذه جائز كشفها في أي أمة من الأمم؟ يعني ما حصل، ما وجدت هذا إلا في لآدم عليه السلام ولحواء وهما في الجنة وهذه زوجته، لما حصل أن أكلا فبدت لهما سوءاتهما فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذا مما يمنع ومما هو مستقر في النفس، طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، وكأن هنا كما قال المفسرون لما حصل النقص المعنوي في محصول المعصية حصل أيضا النقص الحسي الظاهري فبدت لهما سوءاتهما. نعم، طيب نعم احنا ما ندخل بالحرمة، انت تتكلم عن الحرمة، هو احنا قلنا يوسف، يوسف عاصي، موسى عاصي،
وسيلة محرمة، نقول وسيلة غير محرمة اصلا لان مفيش تكليف.
ما زلت يا محمد برضو ما انتبه، انا قصدي هذه كل موضع، هذا موضع اعجاز، موضع آية، موضع اظهار براءة موسى عليه السلام، كان يمكن ان يحصل براءة موسى من غير اظهار العورة لو كانت العورة ظهور مخالف، وربك على كل شيء قادر، كان يمكن ان يكون شيء غير هذا. انتبهت؟
لا، شكرا. فنقول ان محصول هذه الاشياء تكون بدون اراده من الانسان ليس في نقص، فظهر فخذ النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء اولوه كان هذا كان بلا قصد من الصراط، فليس في نقص.
ما هو برضه موضع هذا، ما هو الموضع، لان الفخذ لما ظهر اخفاه، والفخذ ليس العوره المغلظه، بل الى الان العلماء يتنازعون فيه. طيب يمكن ان يكون الاضر، هذه صفه في ايه؟ في الخصيتين ولا في الخصيتين؟ الا يمكن ان يقال يعني انه قد ظهر ما يدل على ذلك مما لم تظهر بالعوره كامله، عوره الفاحش المغلظه، لان هذا ايضا يعني ظهور الخصيتين اخف بكثير جدا من هذا، يعني ممكن ان يحصل فشان الخصيتين شان اليد شان الفخذ بخلاف الذكر فنشأنه أعظم، ألا يمكن أن يقال أنه قد ظهر مثلا منه شيء يدل على هذا وليس كامل العورة، وهو ماله يخفي، مثل ما قالت أهل الجاهلية لما كانوا يطوفن وتضع يدها وتقول يوم يبدو بعضه أو كله وما يبدو فالحلو، فممكن إنسان إذا أخفى العورة باليد أخذ بالك لا يستوعب المكان كله، فقد يظهر ما يدل على سلامة ذلك. الحقيقة يعني هذا الحديث منذ يعني فترة وأنا أستشكل هذا المعنى، إذا ثبت أن الأمر هذا جائز في بني إسرائيل فلا إشكال، لكن ما أظن أن هذا يعني إذا نظرنا من لدن آدم عليه السلام أو كذا ما نظن أن هذا الأمر يباح، يبقى أنه يحمل محمل آخر، إما أنه ما ظهرت عورته وإنما ظهر منها محل دفع قولهم هذا، لأن الآضر صفة للخصيتين وليس للذكر، فيكون قد ظهر من ذلك وضع يده وقد ظهر من ذلك ما يبرئه فقط وليس العورة كامل العورة المغلظة. نعم. على كل شوفوا احد الجمعين في كلام اهل العلم، المهم مش عايزين تأويلات كثيره، المهم لو في كلام اهل العلم نشوف كلام لاهل العلم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال أنبأنا أبو هريرة رضي الله عنه قال كان موسى عليه السلام رجلا حييا قال فكان لا يرى متجردا قال فقال بنو إسرائيل إنه آذر قال فاغتسل عند موه فوضع ثوبه على حجر فانطلق الحجر يسعى واتبعه بعصاه يضربه ثوب حجر حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال أي رب ثم مه قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك. فقال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقع عيني. قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضايدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال ثم مه؟ قال ثم تموت. قال فالآن من قريب، رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أني عنده لأريتكم قدره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قال أبو إسحاق قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بمثل هذا الحديث. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا
يقول النووي وأما سؤال الإدناء من الأرض المقدسة فلشرفها وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم. قال بعض العلماء وإنما سأل الإدناء ولم يسأل نفس بيت المقدس، كان يسأل بيت المقدس والله قال باركنا حوله، لأنه خاف أن يكون قبره مشهورا عندهم فيفتتن به الناس، وفي هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة. ولذا احنا ما نعرف أي موضع لنبي على وجه الأرض أين دفنه إلى الآن، فيما نعلم لا يوجد مكان أو قبر معلوم لنبي من الأنبياء، أخفى الله عز وجل ذلك إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أحاط الله قبره بثلاثة الجدران. وهذه فائدة عظيمة جدا في تقبيح إبراز قبور الناس الذين يسمونهم أولياء وجعل ذلك في المساجد، فإن هذا على خلاف مقصود الشارع. ولهذا لو كان إبراز القبر قبر الصالح في منفعة للأمة لكان أولى بذلك قبور الأنبياء والمرسلين. وفي هذا استحباب الدفن في المواضع الفضيلة والمواطن المباركة والقرب من مدافن الصالحين والله أعلم. قال المازري وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصوره، قالوا كيف يجوز على موسى فقع عين ملك الموت؟ ولازال طبعا إلى اليوم يستشكلون بهذا الحديث. نعم. قال وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة، أحدها أنه لا يمتنع أن يكون موسى قد أذن الله تعالى له في هذه اللطمة ويكون ذلك امتحان للملطوم، والله سبحانه وتعالى يفعل من خلقه في خلقه ما شاء ويمتحنون بما أراد. والثاني أن يكون هذا على المجاز، والمراد أن موسى نظره حاجة فغلبه بالحجة، ويقال فقأ فلان عين فلان إذا غلبه بالحجة، يعني ما يكون اللطم والفق حقيقي. ويقال عورت الشيء إذا أدخلت فيه نقصا، قالوا في هذا ضعف لقوله صلى الله عليه وسلم فرد الله عينه، فإن قيل أراد رد حجته كان بعيدا. والثالث أن موسى لم يعلم أنه ملك من عند الله وظن أنه رجل قصده يريد نفسه فدافعه عنها فأدت المدافعة لفق عين، لأنه قصدها بالفق وتؤيد رواية صكة. وهذا جواب الإمام أبي بكر بن خزيمة وغير من المتقدمين، واختاره المزري والقاضي عياض. قالوا وليس في الحديث التصريح بأنه تعمد فق عينه، فإن قيل فقد اعترف موسى حين جاءه ثانيا بأنه ملك الموت، فالجواب أنه أتوه في المرة الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت فاستسلم بخلاف المرة الأولى والله أعلم. نعم. لكن هي كانت محرم على موسى. إيه بس موسى نفسه محرم عليه. ثم إنه حتى لو فرضنا هذا فإنه قد دعا والدعاء هذه أمنية، وإذا كان فاضلا فتمني الفضل مثل ما تتمنى شيئا ولو كان بعيدا، لأن هذا المنع لسبب، منع العلة، منع مؤقت، منع لكذا، لكن حال الدفن والموت هذه كرامة قد يدعوها الولي فضلا عن النبي، نعم نعم. العراقي في يقول والمراد بنو إسرائيل الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام وغسلهم عغاة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، هل كان في شرعهم جوازه وإن كان الأكمل خلافه أو كان في شرعهم منعه كما في شرعنا، وكان فعلهم ذلك من عصيانهم ومخالفتهم؟ اختلف في ذلك. فقال القاضي عياض فيها أن ستر عورة لم يكن واجبا في شرع موسى، إذ ذكر أنه لما فعل ذلك يعني تسأل وحده حياء، وأنه لم ينكر على القوم ما كانوا يفعلونه، وأن الله تعالى أظهر ذلك منه للقوم حتى نظروا إليه. وقال أبو العباس القرطبي إنما كان بنو إسرائيل تفعل هذا معاندة للشرع ومخالفة لموسى، وهو من جملة عتوهم وقلة مبالاتهم باتباع شرع موسى. ألا ترى أن موسى عليه السلام كان يستتر عند الغسل؟ فلو كانوا أهل توفيق وعقل اتبعوه ثم لم تكفيهم مخالفتهم له حتى أذوه بما نسبوا إليه من آفة الأضرة، فأظهر الله براءتهم ما قالوا فيه بطريق خارق للعادة، زيادة في أدلة صدق موسى ومبالغة في قيام الحج عليه. انتهى. وسبقه إلى ذلك ابن بطال فقال وأما اغتسال بني إسرائيل العراة ينظر بعضهم إلى بعض فيدل أنهم كانوا عصاة له في ذلك غير مقتدين بسنته، إذ كان ويغتسل حيث لا يراه أحد ويطلب الخلوة، فكان الواجب عليهم الاقتداء به في ذلك ولو كان اغتسالهم عراة في غير الخلوة عن علم موسى وإقراره لذلك لم يلزمنا فعله، لأن في شريعتنا الأمر بستر العورة عن أعين الآدمين وذلك فرض علينا. انتهى. وأشار قبل ذلك إلى الاعتذار عن رؤيتهم موسى بقوله فيه إباحة النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إلى ذلك من مداواة أو براءة مما رمي به من العيوب كالبرص وغيره من الأدواء التي يتحاكم الناس فيها مما لا بد فيه من رؤية أهل البصر لها، فلا بأس برؤية العورات للبراءة من ذلك أو لإثبات العيوب فيه والمعالجة. انتهى. وسبقه لنحو هذا الكلام الأخير الخطابي فقال فيه جواز الاطلاع على عورات البالغين لإقامة حق واجب كالختان ونحو. انتهى. وما ذكره القاضي عياض أظهر ومجرد تستر موسى عليه السلام لا يدل على وجوبه، لما تقرر في الأصول أن الفعل لا يدل بمجرد على وجوبه، وليس في الحديث أن موسى أمرهم بالتستر ولا أنكر عليهم التكشف. وأما إباحة النظر العورة البراءة مما رمي به من العيوب فذلك إنما هو حيث ترتب على العيب حكم كفسخ النكاح ونحوه، فإذا ادعى أحد الزوجين على الآخر عيبا يفسخ به فالعورة، جاز النظر إليه ليرتب عليه الفسخ أو منعه. وأما قضية موسى عليه السلام فليس هناك أمر شرعي ملزم يترتب على ذلك، فلولا إباحة النظر إلى العورة لما مكنه موسى من ذلك ولا خرج مرا على مجالسهم وكذلك. وأما اغتساله خاليا فكان يأخذ في حق نفسه بالأكمل والأفضل، وخرج بين أظهرهم عريانا لهذه المصلحة ويظهر البراءة مما اختلقوه عليه مع إباحة ذلك، ويدل على إباحة كشف العورة في الشرع الأول ما وقع له عليه الصلاة والسلام وقت بناء الكعبة من جعل إزالة على كتفيه بإشارة العباس عليه بذلك ليكون أرفق به في نقل الحجارة، ولولا إباحته لما فعله، لكنه ألزم بالأكمل والأفضل علو مرتبته والله أعلم. الثانية قوله كان موسى يغتسل وحده عريان ففي دلالة على إباحة كشف العورة في الخلوة. طيب حقيقة أن هذا الوجه اللي ليس الذي رجحه هنا بل الذي جعله مرجوحا هذا وجه طيب، هذا وجه طيب، وهو ماذا؟ أن هذا لا يتنافى مع أن العورة تكون عورة كشف عورة محرم، لكن العورة مع كونها مع أن كشفها يمنع لكن يجوز كشف العورة عند الحاجة، وهذا مما هو متفق عليه عند الحاجة، مما يكون الإنسان محتاجا في الختان، محتاجا في عملية جراحية، فالحاجة في هذا حاجة عظيمة جدا، تكون هذا من باب الحاجة، من باب الحاجة، وحينئذ النظر إلى العورة عند الحاجة عند الحاجة جائز، فيكون هذا داخلا في هذا الباب، يكون هذا داخلا في هذا الباب، يعني هذا أقرب من غيره، فيكون هذا على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، ويكون من باب النظر إلى العورة عند الحاجة، وإن لم يتعمد موسى هذا ولم يحسب هؤلاء أنهم سيجدون هذا، لكن هذا قام مقام الحاجة، ولا حاجة أعظم من أن يبرأ موسى عليه السلام من هذا يعني خلافا لإنكار هنا يقول وليس هذه حاجة، إنما نحتاج إليها في الفسخ مثلا، فسخ النكاح وكذا، إنما هنا ليس هناك حاجة. نقول بل هي حاجة، لا شك براءة موسى عليه السلام مما وصفوه به من النقص هذا حاجة، هذا حاجة، فأقرب ما يكون أن يقال هذا موضع إنما ظهر عند الحاجة، فيكون هذا من باب التشريع أيضا، يكون هذا من باب التشريع، وهو أنه عند الحاجة يجوز إظهار العورة، عند الحاجة يجوز إظهار العورة. نعم يعني أي نعم يعني نعم يعني يكون هذا من قبيل الحاجة. نعم لا بس هو بعيد صراحة، في تكلف يعني، في تكلف، لا هذا تكلف، لكن الثوب على الحجر، هو الحجر أخذ ثوبه، تكلف هذا في تكلف، لكن هو فقط اللي احنا يعني ذكروه، هو يعني الأقرب في قلبي هيبقى انه مثل كان الله عز وجل يظهر البراء بغير هذا، لكن يقال ممكن دفع هذا باعتبار ايه؟ باعتبار انه قام معنى حسن في هذا، وهو الحاجة، انه عند الحاجة يجوز اظهار العورة، وهذا من حسن الشريعة، وهذا من حسن الشريعة، وهذا تشريع، وهو حسن، وهو حسن، انما القول بان هذا كان مباحا الحقيقة هذا قول بعيد، إن كما قلنا يعني أول يمكن عقوبة حسية عقب بها آدم هو إظهار العورة، هذا أول عقوبة حسية، فيكون هذا هو الأقرب، أن هذا عند الحاجة، وعند الحاجة يجوز ما لا يجوز في غيره، ويكون هذا من المحاسن، يكون هذا من المحاسن، فلا يعارض إيه إن ممكن نقول يعني لو أن يعني الله عز وجل برأه بغير هذا، فيكون هذا السبب أيضا، وهو أن الإنسان عند الحاجة يجوز له إظهار عورته، وهذا من كمال الشريعة، الختان ما يتم إلا بهذا، وإجراء عمليات جراحية يحتاج إليه الإنسان، لو أن الإنسان ترك نفسه لربما هلك، فيكون هذا من تيسير الشريعة، يكون هذا من تيسير الشريعة. نعم نعم، لو ترتب على أحكام كان تتهم امرأته بهذا وهو ينفي، فتقول امرأته مثلا هو رجل آدر ولا تمكن من جماعي وآخره من حصل كذا، فإذا احتيج إلى ذلك فلا بأس. لا يلحق يلحق موسى من المعرة ما لا يلحقنا، يعني يلحق موسى من المعرة ما لا يلحقنا، أخذ بالك، لأن اليوم يعني لو كان لو حتى كذا الإنسان بهذا وما يضره عادي، يعني ما يلحق به معر، حتى ولو كان كذلك ما يلحق معر، أما الأنبياء لما كان أمرهم كاملا وبنوا إسرائيل حاولوا انتقاصه بأي شيء بأي شيء، فلما كان أمر الأنبياء مبنيا على الكمال كان هذا المقتضى في الأنبياء. أما عندنا اليوم حتى لو كان الإنسان بهذا ما في معر، صحيح هو نقص، لكن أقصد معر معر ما يلحق الإنسان بذلك معر. للحاجة للحاجة. نعم نقول هنا ليس بقى بخلاف، ما هو زال الإشكال هنا، نقول يكون زوال الإشكال ما هو أن هذا ليس بخلاف الشريعة، لأن إظهار ذلك عند الحاجة موافق للشريعة ليس مخالف، يبقى هنا الإظهار بما وافق الشريعة لا بما خالف. نعم لا، والكمال نفسه لكن ما يقع به معرة، ما يقع به معرة. لا في الأنبياء يحصل هذا نقص، لأن الأنبياء ما بدأ حالهم على الكمال في هذا. هنا ما عند عفة. نعم نعم.
قال رحمه الله، قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضى، شك عبد العزيز قال: لا، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر. قال: فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه قال: تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، وقال: فلان لطم وجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما لطمت وجهه؟ قال: قال يا رسول الله، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي، ولا يقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام. قال: وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بهذا الإسناد سواء. قال: حدثني زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من اليهود ورجل من المسلمين، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى عليه السلام على العالمين. قال: فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. قال: حدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، وساق الحديث بمعنى حديث الزهري غير أنه قال: فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو اكتفى بصعقة الطور. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. وفي حديث ابن نمير: عمرو بن يحيى حدثني أبي قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت وفي رواية هداب مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. قال: وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى يعني بن يونس قال حاء. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير كلاهما عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن سليمان التيمي قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى وهو يصلي في قبره. وزاد في حديث عيسى: مررت ليلة أسري بي.
قال هنا النووي رحمه الله: قال القاضي حديث صعق موسى، قال: وهذا من أشكل الأحاديث، لأن موسى قد مات، فكيف تدركه الصعقة وإنما تصعق الأحياء أو تصعق الأحياء؟ قوله ممن استثنى الله تعالى يدل على أنه كان حيا، فلا أدري ممن استثنى الله تعالى فيدل على أنه كان حيا، ولم يأتي أن موسى رجع إلى الحياة ولا أنه حي كما جاء في عيسى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لرأيتكم قبرا إلى جانب الطريق. يبقى يقينا أن موسى مات عليه السلام، وأن موسى لن يرجع، وأن موسى ما رجع. قال القاضي: نحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعد البعث حين تنشق السماوات والأرض، فتنتظم حينئذ الآيات والأحاديث، يعني ليست صعقة الموت، وإنما الصعقة التي تكون بعد صعقة فزع بعد البعث. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: فأفاق، لأنه إنما يقال أفاق من الغش، وأما الموت فيقال بعث منه، وصعقة الطور لم تكن موتا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فلا أدري أفاق قبلي، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عن الأرض، إن كان هذا اللفظ على ظاهره، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أول شخص تنشق عنه الأرض على الإطلاق. قال: ويجوز أن يكون معناه أنه من الزمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الأرض، فيكون موسى من تلك الزمرة، وهي والله أعلم زمرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذا آخر كلام القاضي، والذي يترجح أن هذا كما قال فلا أدري أفاق قبل، أن هذا كان قبل أن يعلم النبي أنه أول من تنشق عنه الأرض، أو أراد أن يبين الفضيلة يعني موسى عليه السلام فيقول فلا أدري أفاق قبل أم كذا، من باب مثل ما قال أنا أولى بالشك من إبراهيم، يعني يريد أن يبين فضله وأنه من أول من تنشق عنهم الأرض. نعم. كلمة ماذا؟ أي خلاص واضح. هات كده. قال القرطبة: هذا مشكل بالمعلومة من أحداث الدل على أن موسى قد توفي، وأن النبي قد رأى في قبره، وبأن المعلومة المتواترة أنه توفي بعد أن ظهر دينه وكثرت أمته دفن بالأرض. ووجه الإشكال أن نفخة الصعق إنما يموت بها من كان حيا في هذه الدار، فأما من مات فاستحيل أن يموت مرة أخرى، لأن الحاصل لا يستحصل ولا يبتغى، وإنما ينفخ في الموت نفخة البعث، وموسى قد مات فلا يصح أن يموت مرة أخرى، ولا يصح أن يكون مستثنى ممن صعق، لأن المستثنون أحياء لم يموتوا ولا يموتون، فلا يصح استثناؤهم من الموتى. وقد رام بعضهم الانفصال عن هذا الإشكال فقال: يحتمل أن موسى ممن لم يمت من الأنبياء، وهذا القول باطل قطعا بما ذكرنا. قال القاضي: يحتمل المراد بهذه الصعقة صعقة فزع بعد النشر حين تنشق السماوات والأرضون. قال: فتستقل الأحاديث والآيات. قلت: وهذه غفلة عن مساق الحديث، فإنه يدل على بطلان ما ذكر دلالة واضحة، فإن النبي قال إنه حين يخرج من القبر فيلقى موسى وهو متعلق بالعرش، وهذا كان عند نفخة البعث، ثم إن النبي عندما يرى موسى يقع له تردد في موسى على ظهر هذا الحديث، هل مات عند نفخة الصعق المتقدمة على نفخة البعث فيكون قد بعث قبل، أو لم يمت عند نفخة الصعق لأجل الصعقة التي صعق على الطور جعلت له تلك عوضا من هذه الصعقة، وعلى هذا فكان حيا حالة نفخ الصعق ولم يصعق ولم يمت، وحين الدنيا يبقى الإشكال إذا لم يحصل عنه انفصال. قلت والذي يزيحه إن شاء الله تعالى أن يقال إن الموت ليس بعدم وإنما هو انتقال من حال إلى حال، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم، ودل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين. فهذه صفات الأحياء في الدنيا، وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى، مع أنه قد صح عن النبي أنه قال إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأن النبي قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء وخصوصا بموسى، وقد أخبرنا النبي بما يقتضي أن الله تعالى يرد عليه روحه حين يرد السلام على كل من يسلم عليه، إلى غير ذلك المرض في هذا المعنى، وهو كثير بحيث يحصل من جملة القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أنهم غيبوا عنا بحيث لا ندركهم، وإن كانوا موجودين أحياء، وذلك كالحال في الملائكة فإنهم موجودون أحياء ولا يراهم أحد من نوعنا إلا من خصه الله بكرامة من أولياء، وإذا تقرر أنهم أحياء فهم فيما بين السماء والأرض، فإذا نفخ في الصور نفخ الصعق صائق كل من في السماوات والأرض إلى من شاء الله، فما صعق غير الأنبياء فموت، وما صعق الأنبياء فالأضر غشية، فإذا نفخ في الصور نفخة البعث بمن مات حيا ومن غشي عليه أفاق، ولذلك قال فأكون أول من يفيق، وهي رواية صحيحة وحسنة، فهذا الذي ظهر لي والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه غفلة أكثر مما ذكرها رحمه الله عن القضاء، أنها غفلة من القضاء، هذه غفلة أكثر أن يكون الأنبياء لهم حياة، لأن الظاهر هنا أنهم لهم حياة كاملة كل ما فيها أنها غائبة عنه، نعم لهم حياة لكن حياة برزخية تختلف، فهم أموات، هم أموات وقد صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا على هذا، ما نقولهم أحياء ولكن هذه أحكام ظاهرة، لا هم أموات ماتوا، وما حياتهم هذه حياة أرواح أكمل ما تكون، وحياة برزخية لهم من ذلك أكمل ما يكون، فيبقى الإشكال وكلام القاضي قد يكون قريبا في هذا. نعم طيب نقف عند ذكر يونس. موسى مات فكيف يصعق، كيف يخشى من الصعق، والصعق هذا للموت هو ميت أصلا، ده هو موضع الإشكال، يعني كيف يصعق كيف ما. حياة الملائكة حياة، ما ماتت الملائكة، الملائكة ماتوا، كيف تقيس ميتا على حي؟ لا مو في عالم برزخ، الملائكة ليس في عالم برزخ، الملائكة في عالم شهادة موجودة ليس في عالم برزخ، لكن كونهم في خلقهم في محلهم يختلفون هذا عادي ما في مشكلة، هي خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى لها صفة كالجن، الجن طيب احنا ما نرى الجن، نفس المسألة انه يراكم من قبل محيط ترون، لا 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 الانبياء بشر مثلنا تماما، ولهذا نحن نحيا في قبورنا أيضا، لكن حياتهم أكمل، حياتهم أكمل، إنما هو عايز يقول لنا إيه، إن هي الموت ليس عدم، الموت انتقال، هو صحيح انتقال بس انتقال مو زي كما فسره هو، يكون هم يعني كأن كلامه هو فقط أرخي الستار عليه بس، فقط كده مثل إيه، مثل ما تقول كده أرخي الستار، يعني فقط انتقلوا من عندك إلى عند الله سبحانه وتعالى بنفس حياتهم التي كانت، بنفس حياتهم التي كانت، وهذه غفلة شديدة جدا جدا جدا، خد بالك ليس بنفس حياتهم التي كانت، حياة أخرى، فنجمع لهم بين الحياة أن لهم لهم حياة، وبين الموت أنهم ماتوا كما يموت البشر وانتقلوا كما ينتقل البشر، وإن كانت حياتهم أكمل لكن لا تجري عليها أحكام يلحقهم فيها صعق مثل ما يلحق الأموات وكذا، لا صح احياء في ايه بقى؟ ارواحهم في جوف طير. وانت والشهداء بس لا، ليس الشهداء احياء فقط، ذكر حياه الشهداء حياه كرامه، جزم لهم بالكرامه، احياء عند ربهم يرزقون، احياء يرزقون. والا لو كان الشهداء احياء فقط فما كان لهم ميزه، وما ميزه الشهداء ان يكونوا احياء؟ واخد بالك؟ والارواح كلها لا تموت، الروح لا تموت، الروح لا تموت، كل الناس احياء بارواحهم، لكن الشهداء ميزتهم احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضل، فهي في حواصل، تمام؟ جوف طير. فاذا هذه اخرى، هذه حياه اسمها حياه برزخيه، يعلم الله عز وجل كنهاها، واخبرنا الله عز وجل عن نعيم الشهداء كما اخبرنا عن عذاب المرابين وعذاب كذا. شو حديث ثمر لما راى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يعذبون، اذا لهم حياه، اذا لهم حياه. لكن هو هنا مراده هنا ان هي حياه تماما كالحياه التي كانت، ولهذا يلحق صعق. هو يريد ان يقول هذه الاحكام تلحق في حياته. هذا لا شك انه رد عليه. فين؟ قال ابو عبد الله القرطبي، هذا ابن القيم فين؟ قال ابو عبد الله القرطبي ان حمل الحديث على صعقه الخلق يوم القيامه فلا اشكال، وان حمل على صعقه الموت، قال القرطبي ان حمل الحديث على صعقه الخلق يوم القيامه فلا اشكال، وان حمل على صعقه الموت ان نفخ في الصور فيكون ذكر يوم القيامه يراد به اوائله. فالمعنى اذا نفخ في الصور نفخه البعث كنت اول من يرفع راسه، فاذا موسى اخذ بقائمه من قائم العرش فلا ادري افاق قبل ام جزئ بصعقه الصور. قلت وحمل الحديث على هذا لا يصح، لأنه ترد هل أفاق موسى قبل أم لم يصعق، بل جزء في انديات. لا في كلام، مش فكون أول من فيه قد يدل على أنه يصعق في من يصعق، وأن التردد حصل في موسى صعق وافق قبل من صعقته او لم يصعق، يصعق. ولو كان المراد بالصعقه الاولى وهي صعقه الموت لكان قد جزم بموته، لكان قد جزم بموته وتردد هل مات موسى ام لم يمت، يبقى كذا لكان قد جزم بموته وتردد هل مات موسى ام لم يمت، وهذا باطل لوجوه كثيره. فعلم انها صعقه فزع لا صعقه موت، وحينئذ فلا تدل الايه على ان الارواح كلها تموت عند النفخه الاولى. نعم تدل على أن موت الخلائق عند النفخة الأولى، وكل من لم يذق الموت قبلها فإنه يذوق حينئذ، وأما من ذق الموت أو لم يكتب عليه الموت فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم. ممكن أن تقول على كل، يعني دائما شأن الأحاديث المشكلة هذه أنها ترجع فيها للمحكم. موسى مات، موسى مات، هذا مقطوع به، يبقى التأويل هذا كيف يعني يحصل هذا، فحمله على صعقة الفزع أولى. نعم، إنما أن الإنسان يتكلف ليحول حياة معلومة حياة برزخية بعد انتقال الموت إلى حياة يلحق فيها الميت ما يلحق الأحياء، هذا تكلف. نعم، لا النبي ما رأى، يقول لأريتكم قبرا. نعم، فيما بعد فين؟ كيف ما ثبت ان الناس يصعقون فيه؟ ما ثبت. واما مساله قائم بقائم عرش دي خلاص، هذه يحل اشكالها ان النبي قال لا ادري افاق قبل ام لا، فيكون هذا قبل علمه بانه اول من تنشق عنه الارض. لا ليه قال كلام يعني أجوزية بصاقة الطور. لا شك مسروق كتاب هو نفسه بالضبط. مسروق نفسه هو
فلا ندري
زي اتصل علي اخونا وائل من السعوديه فبيقول كان بيسمع خطبه رسلان الزهر قريبه يمكن خطبتين او ثلاثه في الزكاه فنقلها نصا من زاد المعاد لابن القيم بالكلمه ثم انتقل الى الشرح الممتع فنقلها من شرح الممتع حوالي 8 صفحات من شرح الممتع كل هذا لم يوحي فيه الا كلمه واحده. لسه اول امبارح مسروق. لا هو لا يبالي باحد اصلا. من اللي هيتعقبه؟ من اللي هيجربه؟ ده كله بيبحث له عن مخرج. نعم.